حصريا على موقع نداء الإسلام.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن المصنف رحمه الله تعالى لما أنهى الكلام على أنواع التوحيد وبين كل نوع وذكر أدلة كل نوع، لما أنهى ذلك شرع في بيان ما يضاد التوحيد ويناقضه ويقدح فيه. والذي يناقض التوحيد ثلاثة أمور بين الشيخ رحمه الله تعالى ما يتعلق بها، وهي الكفر والشرك والنفاق. ووضح رحمه الله تعالى كل قسم بذكر الدليل وذكر أنواع كل قسم، وبين أيضا انقسام هذه الأقسام الثلاثة من حيث الكبر والصغر إلى أكبر وأصغر. فالكفر منه أكبر وأصغر، والشرك منه أكبر وأصغر، والنفاق منه أكبر وأصغر. والكفر الأكبر والشرك الأكبر والنفاق الأكبر كل منها قادح في التوحيد من أصله، بمعنى أن من وقع في شيء من ذلك خرج من الملة وكفر بالله العظيم وحبط عمله وكان في الآخرة من الخاسرين. وأما الكفر الأصغر والشرك الأصغر والنفاق الأصغر فإن شأنهما دون ذلك، فهما يختلفان عن الأكبر في الحد والحكم، كما سيأتي إيضاح ذلك وبيانه. وبدأ أول ما بدأ رحمه الله تعالى فيما يتعلق بما يضاد التوحيد بدأ بالشرك، وصدر ذلك بقوله واعلم. بدأ كلامه عن التوحيد بقوله اعلم، ثم بدأ كلامه عن الشرك بقوله واعلم. وعرفنا أن هذه الكلمة يؤتى بها لشد انتباه السامع وحفزه لحسن الإصغاء والاهتمام بالأمر، وعرفنا أيضا أنه يؤتى بها بين يدي الأمور العظيمة المهمة الجليلة التي تحتاج إلى انتباه وإصغاء وحسن استماع. قال واعلم أن ضد التوحيد، قوله أن ضد التوحيد أي أن الآتي ذكره في ما بقي من الرسالة هو ما يضاد التوحيد. فالرسالة في بيان أنواع التوحيد وبيان أنواع ما يضاده وبيان أنواع ما يضاده. وعرفنا من حيث الجملة أن الذي يضاد التوحيد ثلاثة أشياء: الشرك والكفر والبدعة، الشرك والكفر والنفاق. وبدأ رحمه الله بالكلام على الأمر الأول من هذه الأمور الثلاثة وهو الشرك. قال واعلم أن ضد التوحيد الشرك. ومعرفة الضد أو معرفة ضد التوحيد أمر في غاية الأهمية بالنسبة للمسلم، والحاجة إليه حاجة ضرورية، لأن في معرفة ضد التوحيد وخطورته بغض له وحذر من الوقوع فيه وتحذير منه، وأيضا في معرفة ضد التوحيد معرفة بكمال التوحيد وفضله. فعندما يعرف الإنسان الشرك وخطورته وأضراره، كذلك الكفر والنفاق، يعرف من خلال ذلك فضل التوحيد وجماله، والضد يظهر حسنه الضد، وبضدها تتميز الأشياء. فعندما تعرف الشرك والكفر والنفاق وما فيها من قبائح وظلمة وضلال وباطل، تدرك من خلال ذلك فضل التوحيد وصفاءه ونقاءه وجماله وبهاءه وحسنه ومكانته العلية. مثل ما أن معرفة الإنسان بالظلمة يدرك من خلالها فضل النور، ومعرفته بالمرض يدرك من خلاله فضل العافية والصحة، فبضدها تتميز الأشياء. قال: واعلم أن ضد التوحيد الشرك، وهو ثلاثة أنواع: شرك أكبر، وشرك أصغر، وشرك خفي. النوع الأول الشرك الأكبر، وهو ناقل من الملة، مخرج من الدين، وإذا مات عليه صاحبه فهو مخلد في نار جهنم، وهو تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله أو حقوقه سبحانه وتعالى. فمن سوى غير الله بالله في شيء من خصائصه كالربوبية والأسماء والصفات فهو مشرك شركا أكبر، وكذلك من سوى غير الله بالله في حقوق الله على عباده، وهي ذلهم وخضوعهم وعبادتهم له جل وعلا، فهو مشرك بالله شركا أكبر ناقلا من ملة الإسلام. وكما أن التوحيد ينقسم إلى أقسام ثلاثة مر بيانها عند الشيخ رحمه الله، فإن ضده ينقسم، الذي هو الشرك، ينقسم إلى أقسام ثلاثة: شرك في الربوبية، وشرك في الأسماء والصفات، وشرك في الألوهية. قال: وشرك أصغر. وشرك أصغر، والشرك الأصغر يختلف عن الشرك الأكبر في الحد والحكم. أما الحد فإن المراد بالشرك الأصغر ما أطلق عليه في النصوص أنه شرك، ولا يبلغ حد الشرك الأكبر. وحد الشرك الأكبر عرفناه: تسوية غير الله بالله في شيء من خصائص الله أو حقوقه. ويختلف عنه في الحكم، حكم المشرك شركا أكبر الخلود في النار، وأما الذي وقع في الشرك الأصغر فإنه لا يخلد فيها، لأن الخلود في النار للكفار المشركين بالله تبارك وتعالى الشرك الأكبر. قوله وشرك خفي، وشرك خفي، وهذا أخذه من قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسئل عنه فقال: الرياء. وسمي بالشرك الخفي لخفائه وكونه يتسلل إلى قلب الإنسان من حيث لا يشعر، بل قال عليه الصلاة والسلام: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، أخفى من دبيب النمل. وحتى تستوعب هذا الأمر بشكل واضح، تفكر في دبيب النمل. لو كنت جالسا ومرت نملة من جنبك تدب، هل تشعر بها؟ هل تشعر بدبيبها؟ ولم يقل كدبيب النمل في الحديث، قال: أخفى من دبيب النمل. للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. فهذا الشرك الذي هذه صفته هو أخوف شيء كان يخافه النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، وخاطب الصحابة بهذا الخطاب الذي سمعناه، قال: أخوف ما أخاف عليكم الشرك الخفي، فسألوا عنه فقال: الرياء. انتبه لقولهم فسألوا عنه، فيه فائدة أن المسلم يسأل عن الباطل ليجتنبه وليحذر منه، بل لا يتأتى له اجتنابه والحذر منه إلا إذا عرفه، إذ كيف يتقي من لا يدري ما يتقي؟ كيف يتقي الشرك أو الكفر أو النفاق من لا يدري ما هو ولا يعرف حقيقته؟ فسألوا عنه. وأيضا قوله في الحديث فسألوا عنه يدل على حرص الصحابة العظيم على العلم بالخير لفعله وبالشر لاجتنابه. ومر معنا قول حذيفة رضي الله عنه: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يسألونه عن الخير، وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. فقال: للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قال بعض الصحابة: وليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق؟ قال: والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. ثم قال عليه الصلاة والسلام: أولا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليلا الشرك وكثيرة؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: تقولون: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهذه دعوة عظيمة، حري بكل مسلم أن يحافظ عليها وأن يعنى بها. قال: وشرك خفي. وسمي هذا النوع بالشرك الخفي لخفائه، ومن أهل العلم من يجعله قسما ثالثا فيعد الأقسام ثلاثة: الشرك الأكبر والشرك الأصغر والشرك الخفي. ومنهم من لا يجعله قسما ثالثا، يقول: الشرك نوعان أكبر وأصغر، وكل من الأكبر والأصغر فيه شرك خفي، كل منهما فيه شرك خفي. والشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله قرر هذا المعنى في فتاواه المطبوعة. فالشرك الخفي وصف لحالة الشرك، لأن يمكن أن يقال الشرك نوعان جلي وخفي. جلي مثل ما قال الصحابة: أوليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق؟ هذا الشرك الظاهر الواضح، يسجد لصنم، يذبح لصنم، يدعو غير الله، ففي شرك جلي واضح. وهناك شرك خفي، أي يدخل إلى القلب، ليست أعمال ظاهرة واضحة، وإنما أشياء تتسرب إلى القلب. وإذا كان الذي يتسرب إلى القلب من الشرك رياء خالص فهذا يدخل في النفاق الأكبر، وإذا كان يسير الرياء يدخل في النفاق الأصغر، كما سيأتي بيان ذلك عند المصنف رحمه الله تعالى. قال: والدليل على الشرك الأكبر قوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. هذه الآية فيها بيان الشرك الأكبر الناقل من ملة الإسلام، وفيها أيضا خطورة هذا الشرك، وأن من مات على هذا الشرك والعياذ بالله فلا مطمع له في مغفرة الله ورحمته، بل ليس له يوم القيامة إلا النار خالدا فيها أبد الآباد، لا يقضى عليه فيموت ولا يخفف عنه من عذابها. وهؤلاء المشركون هذا الشرك الأكبر يندمون أشد الندامة في نار جهنم، ويقولون كما ذكر الله: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. هذه يقولونها في النار، لكن ماذا تغني عنهم؟ ثم إنهم في النار يطلبون من الله أن يخفف عنهم العذاب فلا يخفف، ويطلبون من الله أن يقضى عليهم فيموتوا فلا يفعل ذلك، يطلبون من الله أن يعيدهم للدنيا مرة ثانية ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملون فلا يكون ذلك. قال الله تعالى: والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور. وهم يصرخون فيها: ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. هذه ثلاثة مطالب الآن: تخفيف، أو أن يقضى عليهم فيموتوا، أو أن يخرجوا منها إلى الدنيا ثانية ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه. وكل هذه النداءات والطلبات لا يأتيهم جواب عليها إلا بالخلود والبقاء فيها أبد الآباد. وقد ذكر أهل العلم في بعض كتب التفسير أن أشد الآيات على الكفار أهل النار قول الله سبحانه وتعالى في سورة النبأ: فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا، يعني ليس هناك تخفيف وليس هناك قضاء عليهم فيموتوا وليس هناك عودة إلى الدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه، بل ليس لهم إلا زيادة. فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. رحمك الله. قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به. والآية هنا في حق من مات على ذلك، في حق من مات على ذلك، ولهذا لا تعارض بين هذه الآية وبين قول الله سبحانه وتعالى في سورة الزمر: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي بما فيها الشرك. إن الله يغفر الذنوب جميعا أي بما فيها الشرك، يغفره الله. فكيف يوفق بين قوله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي بما فيها الشرك وبين هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به؟ والجواب أن هذه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به هذه في حق من مات على ذلك، من مات مشركا، وقوله إن الله يغفر الذنوب جميعا أي في حق من تاب، في حق من تاب، من تاب من الشرك، من الكبائر، من المعاصي، أيا كان ذنبه تاب الله عليه. والدليل على أن هذه الآية في حق من تاب قوله: لا تقنطوا، لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، أي توبوا إلى الله، لا يستولي عليكم اليأس والقنوط. وهذا خطاب للحي الذي هو في ميدان العمل، أما الذي مات على الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى فلا مطمع له أصلا في رحمة الله ومغفرته سبحانه وتعالى، لأنه جل وعلا قال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا، أي أن المشرك في منتهى الضلال وأشده، قال: فقد ضل ضلالا بعيدا. قال: وقوله تعالى: وقال المسيح يا بني إسرائيل اعبدوا الله ربي وربكم إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار. وهذه أيضا في بيان الشرك الأكبر. قال: اعبدوا ربي وربكم، اعبدوا ربي وربكم، ومعنى اعبدوا ربي أي أفردوه بالعبادة. وعرفنا أن كل أمر بالعبادة في القرآن أمر بالتوحيد. اعبدوا ربي وربكم إنه من يشرك بالله. هذه الآية فيها دليل واضح أن كل أمر بالعبادة أمر بالتوحيد، أن قال: اعبدوا ربي وربكم إنه من يشرك بالله، لأن قوله اعبدوا ربي وربكم أي أفردوه وحده بالعبادة، ولهذا قال: إنه من يشرك بالله، أي لا يفرد الله بالعبادة. إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، فقد حرم الله عليه الجنة. هذا شأن المشركين الكفار، لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا تعليق لدخول الجنة بشيء مستحيل، سم الخياط فتحة الإبرة، والجمل معروف، معروف سعة فتحة الإبرة التي يدخل معها الخيط أو ينضم بها الخيط، ومعروف حجم الجمل حتى يلج الجمل في سم الخياط. هذا شيء مستحيل أن يدخل الجمل مع فتحة الإبرة، فهؤلاء لا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط، وهذا أمر مستحيل، يعني علق هذا الأمر بشيء مستحيل، فالمعنى أنهم لا يدخلون الجنة أبدا، لأن دخول الجمل في فتحة الإبرة هذا أمر مستحيل. قال: إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، أي ليس له يوم القيامة إلا النار، بل ليس بين المشرك وبين النار إلا أن يموت، ليس بين المشرك وبين النار إلا أن يموت، مجرد أن تفارق روحه جسده يبدأ دخوله في العذاب. ومن مات قامت قيامته، ومن مات قامت قيامته، والقبر أول منازل الآخرة كما جاء في الحديث، ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار. قال أهل العلم في الحديث دليل على أن النار قريبة من المشرك، من مات وهو يدعو من دون الله ندا دخل النار، فيه دليل على أن النار قريبة من المشرك، ليس بينه وبينها إلا أن يموت، فإذا مات دخلها. ومأواهم النار، وما للظالمين من أنصار، والمراد بالظلم هنا الكفر. قال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وما للظالمين من أنصار، أي ليس لهم من يناصرهم أو يعينهم أو يخلصهم من عذاب الله تبارك وتعالى. فهذه الآية والتي قبلها في بيان الشرك الأكبر وبيان خطورته وسوء عاقبة أهله حمان الله أجمعين. نعم.
قال رحمه الله: وهو أربعة أنواع. النوع الأول شرك الدعوة، والدليل عليه قوله تعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون.
قال: وهو أربعة أنواع. وهو أربعة أنواع، أي الشرك الأكبر أنواعه أربعة. قال: النوع الأول شرك الدعوة، أي الدعاء، وعرفنا أن الدعاء أعظم أنواع العبادة، ولما أراد المصنف رحمه الله أن يذكر أنواع العبادة بدأ به لأنه أعظمها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: الدعاء هو العبادة، الدعاء هو العبادة، وتلا قول الله سبحانه: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. فبدأ به لأنه أعظم أنواع العبادة، ولأن أكثر شرك العالمين فيه، في دعاء غير الله والتوجه في الحاجات والطلبات والرغبات إلى غير الله سبحانه وتعالى. وقد جاء في القرآن آيات كثيرة في إبطال شرك المشركين في هذا الباب، باب الدعاء. قال تعالى: ومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن دعائهم غافلون. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كافرين. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دونه فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا. وقال تعالى: قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وقال تعالى: والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. وقال تعالى: له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. والآيات في هذا المعنى كثيرة. قال: شرك الدعوة أي الدعاء، والدعاء عبادة، بل هو أعظم العبادة، وصرف العبادة لغير الله تبارك وتعالى شرك بالله. قال: والدليل، والدليل أي الدليل على أن دعاء غير الله شرك بالله قول الله سبحانه وتعالى: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. لاحظ، سمى دعاءهم غير الله جل وعلا شركا، وسمى دعاءهم لله جل وعلا وحده الذي يكون منهم حال الشدة إخلاصا، إخلاصا، فهم حال الشدة يخلصون وحال الرخاء يشركون. فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. ما المراد بقوله يشركون؟ أي بصرف الدعاء لغير الله، حال الشدة لا يدعون إلا الله ولا يلجؤون إلا إلى الله ولا يستغيثون إلا بالله ولا يطلبون المدد إلا من الله، مخلصين له الدين، هكذا حالهم حال الشدة، مخلصين له الدين أي يوحدون الله عز وجل بالدعاء ولا يشركون معه غيره من الأصنام والأنداد. فإذا فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون، إذا خلصهم الله عز وجل من تلك الشدة إلى البر إذا هم يشركون أي عادوا إلى الشرك والتنديد. ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. وهذا من ضلال هؤلاء، وهذا من ضلال هؤلاء الشنيع الفظيع. وإلا لو تفكروا في أمرهم فإن القادر على إهلاكهم في البحر قادر على إهلاكهم في البر. قال تعالى: ربكم الذي يزجي لكم الفلك في البحر لتبتغوا من فضله إنه كان بكم رحيما وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر، يعني بعد أن خرجتم من البحر وأهواله وأمواجه وعاينتم فيه الموت فأخلصتم لله ثم نجاكم إلى البر فعدتم إلى الإشراك به، أنتم وأنتم في البر آمنين، هل تأمنون أن يخسف بكم جانب البر؟ أليس الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير؟ أفأمنتم أن يخسف بكم جانب البر أو يرسل عليكم حاصبة، يعني رياحا شديدة تحمل الحصبة والحصى فيهلككم، هل تأمنون ذلك؟ ثم قال في الآية التي تليها: أم أمنتم أن يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفا من الريح فيغرقكم بما كفرتم؟ فهذا يبين ضلال هؤلاء، وأنهم عندما يعاينون الشدائد يخلصون، وإذا كانوا في رخاء من أمرهم يشركون، وذلك أنهم قوم لا يعقلون. قال: فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون ليكفروا بما آتيناهم وليتمتعوا فسوف يعلمون. نعم.
قال رحمه الله: والنوع الثاني هو شرك النية، وهي الإرادة والقصد، والدليل عليه قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون.
هذا النوع الثاني من أنواع الشرك الأكبر شرك النية، شرك النية. قال: وهي أي النية الإرادة والقصد، الإرادة والقصد. ومعنى شرك النية أي فساد نية الإنسان، فساد نية الإنسان، وأنه ليس في قلبه نية لطلب رضا الله وثواب الآخرة، بل لا يقوم بشيء من الأعمال إلا لأجل الدنيا ومصالحه الدنيوية، ولا يبتغي بعمله وجه الله سبحانه وتعالى والدار الآخرة. قد قال تعالى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. وقال تعالى في الآية التي ساق المصنف: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها، نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. قوله نوفي إليهم أعمالهم فيها، هذا قيده قول الله تعالى في الآية الأخرى: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد، ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. قال: أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها، وهذا فيه أن الشرك محبط للأعمال، وباطل ما كانوا يعملون. فشرك النية هو فساد النية، وأن يكون الإنسان لا يبتغي بأعماله وطاعاته وجه الله والدار الآخرة، وإنما يريد بها الدنيا. نعم.
والنوع الثالث من أنواع الشرك هو شرك الطاعة، والدليل عليه قوله تعالى: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وتفسيرها الذي لا إشكال فيه هو طاعة العلماء والعباد وتفسيرها الذي لا إشكال فيه وطاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه لا دعاءهم إياهم، كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله فقال لسنا نعبدهم، فذكر له أن عبادتهم طاعتهم في المعصية.
ثم ذكر رحمه الله النوع الثالث من أنواع الشرك الأكبر، قال شرك الطاعة. شرك الطاعة، والمراد بالطاعة طاعة المخلوق، المراد بشرك الطاعة طاعة المخلوق في تحليل ما حرم الله أو تحريم ما أحل الله. ومعلوم أن التحليل والتحريم حق لله جل وعلا، أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب. التحليل والتحريم حق الله جل وعلا، فإذا اتخذ مع الله غيره يطاع فيما يحل وفيما يحرم، يحل الحرام فيحلونه ويحرم الحلال فيحرمونه، اتخذه ندا لله وشريكا مع الله، وهذا شرك أكبر، وهذا شرك أكبر ناقل من الملة. قال شرك الطاعة، والدليل عليه قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. أحبارهم، المراد بالأحبار علماء اليهود، والمراد بالرهبان عباد النصارى، أي اتخذوا العلماء والعباد أربابا من دون الله، هذا معنى أحبارهم ورهبانهم، أي اتخذوا علماءهم وعبادهم أربابا من دون الله. والمسيح ابن مريم أي اتخذوه كذلك، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. لما ذكر المصنف رحمه الله الآية قال وتفسيرها الذي لا إشكال فيه هو طاعة العلماء والعباد في معصية الله سبحانه لا دعاؤهم إياهم، ليس المراد بقوله اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله أي أنهم كانوا يدعونهم ويستغيثون بهم ويصرفون لهم الدعاء والعبادة، ليس هذا هو المراد. المراد أنهم كانوا يطيعونهم في معصية الله سبحانه، يحرمون الحلال فيحرمونه ويحلون الحرام فيحلونه، هذا هو تفسيرها الذي لا إشكال فيه كما قال المصنف. وكان من أمر عدي رضي الله عنه أنه لما سمع هذه الآية قال يا رسول الله لسنا نعبدهم، لسنا نعبدهم يعني ما كنا نعبد الأحبار والرهبان. ما مراد عدي بقوله لسنا نعبدهم؟ أي لسنا نستغيث بهم، لسنا ندعوهم من دون الله، ما كنا نصرف لهم العبادة الركوع والسجود والذبح والدعاء، لسنا نعبدهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أليس كانوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه؟ قال بلى، قال تلك عبادتهم، قال تلك عبادتهم. فدلت الآية مع الحديث الذي يفسرها أن من الشرك الأكبر الناقل من الملة شرك الطاعة، أن من الشرك الأكبر الناقل من الملة شرك الطاعة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعدي في تفسير الآية: تلك عبادتهم، تلك عبادتهم، أي ليست العبادة منحصرة في الركوع والسجود والذبح والدعاء، بل من العبادة أيضا الطاعة، طاعة المخلوق في تحليله للحرام وتحريمه للحلال، وهذا حق لله، فإذا أطيع في ذلك اتخذ ندا وشريكا لله سبحانه وتعالى، وهذا شرك أكبر. قال: كما فسرها رسول الله صلى الله عليه وسلم لعدي بن حاتم رضي الله عنه لما سأله، فقال: لسنا نعبدهم، فقال: لسنا نعبدهم، فذكر له أن، أي النبي عليه الصلاة والسلام، أن عبادتهم طاعتهم في المعصية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أليس يحرمون الحلال فتحرمونه، ويحلون الحرام ويحلون الحرام فتحلونه، أليس كذلك؟ قال: نعم. قال: تلك عبادتهم. إذن هذا هو تفسير الآية الذي لا إشكال فيه. لماذا لا إشكال فيه؟ لأنه جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، لم يأتي من عالم من العلماء أو قول لأحد المفسرين حتى يقال هذا اجتهاد، هذا كلام الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى. فهذا هو تفسير الآية الذي لا إشكال فيه، هو صادر من النبي صلوات الله وسلامه عليه. نعم.
والنوع الرابع شرك المحبة، والدليل عليه قوله تعالى: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، والذين آمنوا أشد حبا لله، ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب، إلى قوله: وما هم بخارجين من النار.
ثم ذكر رحمه الله تعالى النوع الرابع من أنواع الشرك الأكبر، قال: شرك المحبة. والمراد بشرك المحبة أي تسوية غير الله بالله في المحبة، والمراد بالمحبة أي المحبة التي تقتضي الذل والخضوع والعبادة، وهي حق لله وحده، حق لله وحده، وصرفها لغيره تبارك وتعالى أيا كان شرك بالله. فالمراد بالمحبة هي المحبة التي تقتضي ذل العبد وخضوعه وانكساره. قال: شرك المحبة. والدليل أي على هذا النوع من الشرك قوله تعالى: ومن الناس، والمراد بهم المشركين، ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، يحبونهم كحب الله، يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله، أي يحبون أندادهم حبا كحبهم لله، أي مساويا لحبهم لله تبارك وتعالى، فجعلوا الأنداد شركاء لله في المحبة. ولهذا يقولون يوم القيامة في النار: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. فهم سووا الأنداد بالله جل وعلا في المحبة، يحبونهم كحب الله. قال: والذين آمنوا أشد حبا لله. والذين آمنوا أشد حبا لله. قوله والذين آمنوا أشد حبا لله، ألا يستفاد منها أن المشركين يحبون الله؟ الجواب بلى، يحبون الله، المشركين يحبون الله، لكنهم لم يخلصوا هذه المحبة له وجعلوا معه فيها عدلا وندا، فلم تنفعهم، لم تنفعهم حتى لو كانت المحبة قوية وكبيرة لا تنفعهم، لأن الشرك إذا خالط العمل أفسده وأبطله وجعله حابطا. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. والمشركون كذلك يعبدون الله، بل إن كلمة شرك التي هي وصف لهم تدل على أنهم يعبدون الله، لكن مصيبتهم في هذا الباب أنهم يسوون غيره به في العبادة. ولهذا كانوا يقولون في تلبيتهم لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. في الآية الكريمة قال الله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالمشركون يعبدون الله، يحجون، يصلون، لكنهم لا يخلصون، بل يجعلون مع الله سبحانه وتعالى الأنداد والشركاء. الشاهد أن المحبة التي هي تقتضي الذل والخضوع والانكسار هذه حق لله، لا يجوز أن يشرك معه غيره فيها. قال ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله، لأن حب المؤمنين لله حب خالص لم يجعلوا مع الله شريكا فيه، وحب المشركين لله حب جعلوا مع الله سبحانه وتعالى شريكا فيه وهي الأنداد. قال ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القوة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إلى قوله وما هم بخارجين من النار. هذا مآلهم ومصيرهم، دخول النار والتخليد فيها أبد الآباد، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. نعم.
والنوع الثاني شرك أصغر وهو الرياء، والدليل عليه قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا.
قال والنوع الثاني أي من أنواع الشرك شرك أصغر، وعرفنا أن الشرك الأصغر يختلف عن الأكبر في الحد والحكم. قال وهو الرياء، وهذا تفسير له ببعض أفراده، تفسير للشرك الأصغر ببعض أفراده، فهو من قبيل التفسير بالمثال. قال وهو الرياء، والمراد بالرياء هنا يسيره، ليس المراد به الرياء الخالص، رياء المنافقين يراؤون الناس أي لا يعملون إلا مراءة للناس، هذا الشرك الخالص وهو شرك المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النار، فهذا ليس أصغر بل أكبر. فإذا مراد المصنف بالرياء أي يسير الرياء. قال وهو الرياء، والدليل عليه قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. والآية في عموم الشرك، الآية في عموم الشرك أكبره وأصغره، لا يشرك بعبادة ربه أحدا، أي أي أحد كان، لا في قليل ولا كثير. قال ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. فتتناول الآية في عمومها الشرك الأصغر، تتناول في عمومها الشرك الأصغر. نعم.
والنوع الثالث شرك خفي، والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل. وكفارته قوله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك شيئا وأنا أعلم، وأستغفرك من الذنب الذي لا أعلم.
قال والنوع الثالث شرك خفي، وسمي بهذا الاسم لخفائه. وعرفنا أن من الشرك ما هو جلي، ومنه ما هو خفي، وسمي بهذا لخفائه. قال والدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم: الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على الصفات السوداء في ظلمة الليل، على الصفات السوداء في ظلمة الليل. جاء في الأدب المفرد للبخاري وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: الشرك فيكم أخفى من دبيب النمل. قالوا: أوليس الشرك أن يجعل لله ند وهو الخالق؟ قال: والذي نفسي بيده للشرك فيكم أخفى من دبيب النمل، أولا أدلكم على شيء إذا قلتموه أذهب الله عنكم قليل الشرك وكثير؟ قالوا: بلى. قال: تقولون اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. وهذا معنى قول المصنف وكفارته. وكفارته أي هذا الشرك الخفي إذا وقع فيه الإنسان يكفره أن يدعو بهذا الدعاء. وقد يقع فيه الإنسان ثم يشعر وقد لا يشعر بذلك، وهذا مما يؤكد أهمية المحافظة على هذا الدعاء العظيم: اللهم إني أعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك لما لا أعلم. ونكتفي بهذا القدر، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه.
تم تنزيل هذه المادة من موقع نداء الإسلام www.islam-call.com